أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم في الحديث السابق التأكيد على أن كل وقوف بباب أهل البيت عليهم السلام هو وقوف بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عن الإمام المهدي أرواحنا فداه هو في العمق حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عن سيد الشهداء عليه السلام حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نجد أن الروايات التي تبين فضائل زيارة الإمام الحسين عليه السلام تبين فضلا أكثر من فضل زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب أنه لا زيارة حقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من خلال زيارة الإمام الحسين عليه السلام. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. إذن هذا الثواب العظيم على زيارة الإمام الحسين لا يصح أن نفصله إطلاقا عن كون زيارة الحسين محمدية عن محمدية الإمام الحسين. إذا فصلنا هذا الثواب عن محمدية الإمام الحسين وزيارته فإننا لا نستطيع أن نفهمه. من هنا يجب أن يكون واضحا أن كل علاقة بما يوصلنا إلى الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه وإلى أهل البيت عليهم السلام عموما، فإنما تكون هذه العلاقة مقدسة لأجل ارتباطها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عندما نرتبط بالجمهورية الإسلامية أعزها الله فإن قيمة ارتباطنا ترجع إلى أن هذه الجمهورية تنتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال انتمائها إلى أهل البيت عليهم السلام بشكل عام، وإلى الإمام المهدي صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه بشكل خاص. وعندما نقدس المقاومة الإسلامية في أي مكان خصوصا في لبنان فلأجل ارتباط هذه المقاومة الإسلامية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال ارتباطها بأهل البيت عليهم السلام عبر الارتباط بنائب الإمام المهدي ولي الأمر الذي أمر الإمام بالرجوع إليه في غيبته عليه السلام. كذلك عندما يبني أحدنا علاقة بمؤمن فإن القيمة في العلاقة بالمؤمن ترجع إلى أن هذا المؤمن محمدي يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ينبغي التنبه إلى أن الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتباط به لأنه رسول الله. إذن الارتباط في العمق وفي حقيقته ارتباط بالله تعالى. إذن هو توحيد لله عز وجل. الآن تحاول الوهابية السافرة والوهابية المقنعة في هذا المكان أو ذاك من العالم الإسلامي أن يصوروا، تحاول الوهابية أن تصور أن العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرك. وجدت فتوى على موقع لبعض الوهابيين تحرم الفتوى أن تعلق كلمة الله وبجانبها محمد رسول الله، أن هذا حرام. ليش حرام؟ قال هذه مساواة بين الله عز وجل وأحد من خلقه. يعني بيسألوا شيخ الوهابيين أنه هل يجوز تعليق لفظ الجلالة الله وبجانبه محمد رسول الله؟ بيقول لا يجوز، هذا شرك. طيب القرآن الكريم شو بيقلنا؟ بيقلنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. القرآن الكريم بيقلنا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني إذا واحد عصى الله عز وجل وبده يستغفر يأتي إلى رسول الله، هو عاصي الله عز وجل وبده يتوب من معصيته لله، ماذا يفعل؟ يقف بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طيب عندما نعلق لفظ الجلالة ونضع بجانبه محمد رسول الله، نحن لا نساوي بين الله ورسوله، مع منقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله عز وجل مرسل من قبل الله، وكلنا نقول في صلاتنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما فيها مساواة، لا نساوي بين الخالق والمخلوق. لكن المخابرات البريطانية والمخابرات الأمريكية ومخابرات الكفر عموما بيركزوا على ضرب علاقة المسلمين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لضرب التوحيد، لضرب الإسلام، تماما كما أن النقطة المركزية في بيت إذا ضربت دمر البيت، البناء الإسلامي قائم على العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ضربت هذه العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبقى إسلام. لذلك المخابرات البريطانية اللي اخترعت الوهابي لبيت سعود هلأ عم يشتغلوا على أساسها، وإن كان ارتدت عليهم كل الأموال اللي دفعوها لتعزيز الوهابي ارتدت عليهم، وهم يدفعون ثمن ولن يستطيعوا الإفلات مما كسبت قلوبهم والأيدي. المخابرات البريطانية شافت أنه أفضل حل للقضاء على الإسلام أنه ما نتظاهر بأن بدنا نحارب الإسلام، نتظاهر بالتوحيد، نتظاهر بالحرص على التوحيد. فإذا ما في داعي أنه تعزز العلاقة برسول الله، بل يجب أن نعمل على قطع العلاقة برسول الله، لأن المسلمين بس نقطع علاقتهم برسول الله توحيدهم بروح. الدليل على التوحيد الحقيقي هذا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مشتغلت المخابرات البريطانية على هالأساس، مخابرات الأمريكية لما أمريكا صارت القطب الأوحد بالعالم وستزول بحوله تعالى، بل زالت وبقي شكل أمريكا بالعالم، إن شاء الله ما يجري في العراق الآن مؤشر على بداية زوال أمريكا. بس طبعا بالمناسبة هون بقول يجب على كل مسلم أن يصرخ في وجه الدنيا كلها ارفعوا ايديكم عن التيار الصدري. هلا ممكن ارجع للحديث بسياق اخر. المخابرات الامريكية شافت انه نفس خطة المخابرات البريطانية يجب ان تعتمد، فاعتمدوا سلمان رشدي لضرب قدسية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه جاءه الامر كما يبدو والله العالم من الامام صاحب العصر والزمان ارواحنا فداه، فصدر بيان ضد سلمان رشدي قبل ان يعلم وزير الخارجية الدكتور علي اكبر ولايتي بان كتاب ايات شيطانية قد صدر. وزير الخارجية ما كان عارف. الامام صدر الفتوى ضد سلمان رشدي لان هذه المؤامرة مؤامرة تهدف الى ضرب الاسلام من خلال ضرب العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد مدة طلعوا كمان كاتبة شبيهة بسلمان رشدي عم يشتغلوا بهالاتجاه، وصلوا لمسألة الصور المسيئة والإصرار عليها في مختلف البلاد الغربية. سببه أنهم يدركون أن علاقة المسلمين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحولت إلى مشروع، هو النقيض الأول لسيطرة الغرب الاستعماري على العالم، فهم يخافون من امتداد هذا الوعي الإسلامي وتناميه، ولذلك يريدون أن يوجهوا الضربة إلى النقطة المركزية في علاقة المسلمين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتسنى لهم تنفيذ المؤامرة. ولن تمر المؤامرة وستكشف السنوات القليل القادمة أن الدنيا هي غير الدنيا، والعصر هذا غير كل العصور. في هذا السياق أشرت في الحديث السابق إلى أن من أهم الردود على كل هذه الإساءات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء اتخذت لباسا فكريا بالظاهر وليس من الفكر بشيء كمحاولة أو مؤامرة أمريكا وغيرها من خلال سلمان رشدي، أو اتخذت صورا فنية كما يقولون مثل الصور الكاريكاتورية وما شابه، من أعظم الردود على هذه الإساءات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نشر ثقافة الصلوات. صلوا على محمد وآل محمد. وفي جو نشر ثقافة الصلوات يجب التنبه إلى أهمية مواصلة الارتباط الدائم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء وصايا أو خطب أو كلمات قصار. ثقافة المحمدية يجب أن نتنبه إليها. أما بالنسبة للصلوات فلا نجد في الروايات عندما نتأملها ذكرا ورد الحث عليه كما ورد الحث على هذه الصيغة، اللهم صل على محمد وآل محمد. صحبه نحن نحترم الأصحاب الأبرار الذين ثبتوا على خط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل الصحابة اجمعهم مع بعضهم قلهم فيكم تطلعوا من أهل البيت، بيقول لك والعياذ بالله، نحن بدون أهل البيت مش مؤمنين أصلا. والصيغة الشرعية التوقيفية اللهم صل على محمد وآل محمد بإجماع الشيعة والسنة، هذه الثقافة يجب أن تنتشر وتعمم. البلد اللي بصير فيه إكثار من اللهم صل على محمد وآل محمد يحصن تماما. الشياطين بصير حركتها غير شكل، الأمراض تختلف. ما في مشكلة بتظل تواجه هذا المجتمع كما كانت قبل انتشار ثقافة الصلوات. بالنسبة للوصايا والخطب وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ركزت في الأحاديث السابقة على مختارات من كلام المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وأضيف هنا بعضا آخر منها. الحديث الأول حول شمول التوجيهات النبوية، قال صلى الله عليه وآله: والله ما من عمل يقربكم من النار إلا وقد نبأتكم به ونهيتكم عنه، وما من عمل يقربكم إلى الجنة إلا وقد نبأتكم به وأمرتكم به. إذن توجيهات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توجيهات شاملة لمختلف نواحي الفكر والسلوك. وطبيعي أن المسلم ينبغي أن يصرف من وقته للوقوف على أعتاب المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يستلهمه دروس. بعد هذه العبارات المتقدمة وبدنا نلتفت للربط بين ما تقدم وبين هذا القسم من الحديث، يضيف صلى الله عليه وآله: فإن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوا ما عند الله بمعاصيه، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. صلوا على محمد وآل محمد. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما قال ما من عمل يقربكم من النار إلا وقد نبأتكم به ونهيتكم عنه، وقال وما من عمل يقربكم إلى الجنة إلا وقد نبأتكم به وأمرتكم به، مباشرة حكى عن شو؟ حكى عن مشكلة المشاكل السلوكية، المشكلة اللي على أساسها واحد بفوت على جهنم أو بفوت على الجنة، مشكلة المال. سقط الصحابة الذين انحرفوا في امتحان الدنيا وامتحان المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم: الدنيا حلوة نظرة فاحذروها. ما معنى؟ وسقطوا في الامتحان. أول بيوت جصصت في المدينة بقى طلحة والزبير وأمثاله. ثم عندما تولى الحكم أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذين سقطوا في الامتحان سقطوا في امتحان المصاري، امتحان المال، ونشأت حرب الجمل لأجل المال. حرب صفين كانت تدار بالمال، وكان معاوية كيف هلأ الأمر كان بيشتغلوا شركات مقاولة بلوكوتر وغيرها، كان معاوية يعطي للعشائر على هالجولة من الحرب هالقد وهالجولة هالقد. فإذا مسألة المال مسألة أساسية، الشيعة بيبين شيعي عن جد في موقفه من المال. أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما تسلم الحكم بحسب الظاهر، هو الخليفة عطول بحسب الظاهر، أول خطبة خطبها بيقول فيها المال مال الله وأنتم عيال الله والمال يقسم بينكم بالسوية. بيقول ألا لا يقولن رجال فجروا الأنهار واتخذوا الوصائف الروقة حرمنا ابن أبي طالب، لأنه هو صاحب شعار والله لو وجدته قد تزوجت به النساء لرددته إلى بيت المال. إذا المصاري اتخذت بالغلط واحد دفعهم مهر لمرأة بدي يرجعهم. أول ردة فعل كانت على كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، اجتمعوا بزاوية من المسجد طلحة والزبير وعمر بن العاص ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير وأمثالهم، ثاني يوم ما اجوا وبدأت فتنة الخروج على أمير المؤمنين وصارت حرب الجمل. عائشة وغيرها كانوا ياخذوا عطايا وامتيازات، لأنه عهد الخليفة الثاني عهد التفريق في العطاء، أن العرب أكثر من العجم، والصحابة المعينين أو مثلا زوجات الرسول لما الأمير بده يرجع على العدل لا ما بيقدروا، إنه ما بيقدروا، لكن الأمير سلام الله عليه لابد وأن يقيم حدود الله عز وجل. إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما تحدث عن شمول توجيهاته النبوية مباشرة بيقول فإن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. الرزق مقدر للإنسان، هل اللي بده يشتغل ويجي مصاري مقدر له أنه بده يشتغل ويجي مصاري، هل بده يشتغل بالنتيجة في حد معين لابد أن يؤمن له. هلأ الطواغيت يسلبون أموال الناس وفي ناس يموتوا من الجوع، هون في مسؤولية على الفقراء، كما يقول أبو ذر رضوان الله تعالى عليه عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. هلا هالسلطة الظالمة بلبنان، هذا اللعب بالأموال، السرقات اللي عم تصير، طيب مش مطلوب أن يكون في موقف؟ فأجملوا في الطلب، عبارة أجملوا في الطلب تقدم الحديث عنها سابقا، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوا ما عند الله بمعاصي. معروف بالرواية أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان هناك شخص يمسك له الدابة إذا دخل الأمير إلى المسجد، مسجد الكوفة، بظل هذاك ماسك الدابة بس يطلع الإمام يعطي درهمين. فيوم الأيام تأخر الإمام استبطأه هذا الشخص فقال أنا أجرتي درهمين وما إجا، أخذ الرسن وراح باعه. إجا الإمام سلام الله عليه شاف هذا مش موجود، فقال له واحد شاف الدابة بلا رسن، قال له واحد روح جيب لي اشتري رسن. فات على السوق اشترى رسن، طلع نفس الرسن بدرهمين. فبيقول الإمام سلام الله عليه إله درهمين بالحلال، عجل أخذهم بالحرام. ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوا ما عند الله بمعاصي. بعض المرات أن يرضى بالكفاف ويتصرف على هذا الأساس تكون هذه نعمة من النعم، هذه أغلى من الغنى المادي، أغلى أغلى بكثير. طبعا الحد المزعج أن تكون هناك حاجات مطلوب من الإنسان مبلغ وله وقت معين وما قادر، طبعا المسألة لابد أن يستعد الإنسان لها. ومسألة العمل رح يجي معنا، العبادة سبعة أجزاء أفضلها طلب الحلال، أفضل أنواع العبادة، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. أيضا من كلام المصطفى الحبيب وحديثه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم يقول أوصاني ربي بتسع، شو التسع شغلات اللي الله سبحانه وتعالى أوصى بها نبيه سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هي؟ إذن أمور مهمة. أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، أن يكون الإنسان مخلصا سرا وعلانية. قصة الاحتيال على القانون الإلهي مش واردة، قصة اللوفك واللف والدوران وظهره شكله وباطنه شكل مش واردة. والعدل في الرضا والغضب، أن لا يخرج الإنسان غضبه عن العدل. والقصد يعني الاقتصاد في الفقر والغنى، حتى إذا غني. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام بداية حياتهم كانوا يعانوا من الفقر، لكن بعدان صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقات أمير المؤمنين الإمام سلام الله عليه، اشتغل بإيده وهو يحفر أبار ويشتغل، وكانت أموالهم طائلة، صدقاتهم كانت تعيل مئات البيوت في المدينة. سيد ابن طاووس يقول ما تتصور، بيقول له ابنه ما تتصور انه اجدادك كانوا فقراء، بس كانوا عايشين عيشة الكفاف كاقتصاد. والقصد الاقتصاد في الفقر والغنى. وان اعفو عمن ظلمني، العفو عن الظالم، العفو عند المقدرة. مش نحن دائما عم نطلب من الله عز وجل يعفو عنا؟ فلنعفو، خلنا نعود حالنا على العفو، خلنا ننمي بذرة العفو فينا الى ان تصبح شجرة. واعطي من حرمني، ليش ما عم تعطي؟ والله هو ما اعطاني. اذا المقياس اني، مش انه المقياس رضا الله عز وجل. واعطي من حرمني واصل من قطعني، ليش مش عم تتواصل مع قرابتك فلان؟ يقول هذا هو ناوي يحكي معي، مش ناوي انت اللي عليك اعمله. بصلة الرحم ما في تساقط، اذا واحد قصر التاني لا يسقط عنه حق صلة الرحم، لانه بيظل في مجال للاصلاح. وان يكون صمتي فكرا، صمتي فكرا، الجاروش الشغالة عطول، ما لازم تهدى شي يوم. انت بدي افكر الانسان، انت بدي افكر. تذكر ناس بعرفهم بالعراق بمنطقة اسمها الخالص على طريق كركوك، كانوا يقولوا لنا انه عمروا بيت، شايفوا البيت يعني خارج البلد شوي، وقتها كان خارج البلد، تعمر حدهم او كان هونيك بوقتها حدهم معمل تلج، معمل التلج بطلع صوت مثل المطحنة، صوت عطول عطول هيك. بيقول هذا صاحب البيت اول ما عمروا البيت صوت معمل التلج ما يخليهم يفهموا مع بعضهم، بدهم يحكوا مع بعضهم مش قادرين. بعد شوي اخذوا على الصوت، صاروا لا قادرين يتفهموا مع بعضهم بشكل طبيعي ولا كأنه في صوت. بعد شوي لوين بيوصلوا؟ بيقولوا وصلنا لمرحلة نكون نايمين بالليل تنقطع الكهرباء، يوقف معمل التلج نفيق من النوم. يعني صارت الجاروش الطاحونة هذا الصوت صار جزء من تركيبتهم النفسية. اذا واحدنا يلا 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 مثل البراي ما رايح جاي، ما عم يفضى يفكر بحاله، هو مين، هو شو، هو كيف. وان يكون صمتي فكرا، تفكير، قيمة الفكر، التفكير هو التخطيط الحقيقي لمسار الانسان ولمصيره هنا وفي الاخرة. تلاحظين هالتعليم النبوي العظيم هذا، ان يكون صمتي فكرا ومنطقي ذكرا. بعض مرات واحد منطقه بيكون نسيان، بيكون غفلة، لما قاعد عم بخبص بالحكي او عم بترشق، هذا المنطق شو هو؟ هذا جهنم، مش بس نسيان. منطقي ذكرا، ان يكون هالكلام في عقل. وان يكون منطقي ذكرا ونظري عبرا، ان اعتبر شوف واحد شايب، هاي رسالة من رسائل الموت. شوف واحد تعبان، هاي رسالة من رسائل الموت، ان يا بني ادم انتبهوا. طيب اذا نحن ما في رسائل تملأ الدنيا، كيف كنا؟ هلأ في رسائل تملأ الدنيا ومع ذلك كأنه مش حاسين انه في موت. ما اكثر العبر واقل المعتبر. اصل هنا الى الحديث عن ثلاث وصايا جامعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اتاه رجل فقال يا رسول الله اوصني، فقال لا تشرك بالله شيئا، وان حرقت بالنار وان عذبت إلا وقلبك مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما في الآية الكريمة. إذن لا تشرك بالله، يعني ليبقى توحيد الله عز وجل هو الأساس عندك في مختلف الحالات، حتى إن حرقت بالنار وعذبت فاضطررت أن تقول شيئا بالظاهر بتقوله لكن بالباطن قلبك مطمئن بالإيمان. هذه أول وصية، يعني أن لا نشرك بالله شيئا. بعدها شو لازم يجينا؟ وبالوالدين إحسانا، ووالديك فأطعهما وبرهما حيين أو ميتين. نقطة كتير مهمة، لأنه ما أكثر الناس اللي بيكونوا برين بوالدينهم، هن موجودين بيموتوا الوالدين أو بيموت حدا منهم والولاد شوي شوي هيك بالأول، أول ما ميت الوالد أو الوالدة بتذكرهم بيعملوا بعض الحسنات، بعدين بصير هيك على الحكلات. لا، برهما حيين أو ميتين كثير مهم بهالإطار. انتبه للصدقة الجارية. صدقة الجارية يعني واحد عم يفتح حساب بالبنك الإلهي لوالديه لأمواته. صدقة الجارية شيء يوضع في سبيل خدمة عامة، مصلحة عامة، أو مثلا ببناء مسجد أو ببناء إحسانية. لما بدي يحط واحد صدقة جارية ينتبه أنه يحط هالمبلغ بالأساس بالصلب، مش بالبواب والإزاز وهول دغري بتكسر وبيخلص وخلص الصدقة الجارية، بينما بالأساس الوضع مختلف. فإن أمرك عن الوالدين أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإن ذلك من الإيمان. طاعة الله مقرون بطاعة الوالدين، رضا الوالدين مقرون برضا الله عز وجل. الوالدين في عنوان يحرم إغضابهما، مهم أنه ما يغضبهم. على مرات واحد ممكن يغضب والده الميتين لأنه عم يعمل شغلة بيعرفوا أنه ما بيقبل، بيعرفوا أنه هن ما بيقبلوا بيعمل هالشغلة. طيب، إذن أول وصية عم يوصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تشرك بالله ووالديك فأطعهما. بعد، والصلاة المفروضة فلا تدعها متعمدا، فإنه من ترك صلاة فريضة متعمدا فإن ذمة الله منه بريئة. ممكن هلأ على طريقتنا نحن لما بنقرأ القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا، يعني نحن، يا أيها الذين كفروا غيرنا، نتصور إنه ما لنا علاقة بهالحكي، لنا علاقة ونص. إذا واحد بيتعمد السهر بطريقة طول السهر وراحت عليه الصلاة، ناوي ما يصلي، ترك الصلاة متعمدا، هذه مسألة لازم ينتبه لها بشكل مركزي. وإياك وشرب الخمر وكل مسكر فإنهما مفتاحا كل شر. مفتاحا كل شر، يعني إذا واحد بده يوقع بالمعاصي كلها بالشرور كلها، نعم بتكون البداية من شرب الخمر وشرب المسكر، لأنه عم يقضي على العقل، صمام الأمان العقل هذا اللي بيخلي الإنسان يفقد السيطرة على عقله، يفتح الباب أمامه لكل شر. وصية ثانية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتاه رجل من بني تميم يقال له أبو أمية، فقال له إلى ما تدعو الناس يا محمد. شوفوا الطريقة اللي كان يحكي فيها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأدعو إلى من إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. شوفوا الحكي، مسحة الرسول هيك طريقة الحكي، انه تصوروا هذا اللي عم يسمع كيف يكون تأثير هالكلام عليه. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأدعو إلى من إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن استعنت به وأنت مكروب أعانك، وإن سألته وأنت مقل أغناك. فقال أوصني يا محمد، فقال لا تغضب، قال زدني، قال ارض من الناس بما ترضى لهم به من نفسك، يعني ساوي الناس بنفسك. فقال زدني، فقال لا تسب الناس فتكتسب العداوة منهم، قال زدني، قال لا تزهد في المعروف عند أهلك، قال زدني، قال تحب الناس يحبوك، والق أخاك بوجه منبسط. صدق أنه مجرد أنه واحد حريص أن يتعامل مع الإنسان الآخر أنه قيمة إنسان، وليش عابز؟ يكفي التجهم في السماء، مش هيك؟ أنه هالدنيا اللي فيها مقاهرة قديش بدأ بالمقابل، قديش الناس بحاجة للطف العطف الحنان. طيب وليش مكتوب على هذا الشخص اللي شافك من عبكرة الصبح أو غير عبكرة الصبح أنه يلاقي قدامه واحد قالب خلقته؟ ليش ما بتكون مثل الوردة؟ هذا أساس للتعامل مع الناس. والق أخاك بوجه منبسط ولا تضجر فيمنعك الضجر حظك من الآخرة والدنيا. ما يلش خلق زهقان بعش يعمل شيء. ولا تضجر فيمنعك الضجر حظك من الآخرة والدنيا. وصية ثالثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رجل أوصني بشيء ينفعني الله به، فقال أكثر ذكر الموت يسلك عن الدنيا. ذكر الموت ليس ذكر الفناء، مش هلأ بصير يقولوا ثقافة الموت ومدري شو، مش فهمانين الموت شو هو. الموت عندهم فناء، الموت عندهم انه الانسان يوضع في حفرته وانتهى. الموت عندنا عالم، عالم الآخرة أكبر بكثير من عالم عالم البرزخ، أكبر من عالم الدنيا، وعالم الآخرة أكبر من عالم البرزخ. عالم البرزخ إذا بدنا نقارنه بالدنيا بحسب الروايات مثل صحراء كبيرة فيها حلقة حديد. قديش الحلقة أو قديش الصحراء؟ الدنيا كلها قد حلقة حديد موضوعة بأرض البرزخ. البرزخ أكبر بكثير. كيف أكبر؟ هي العوالم إذا بدنا نفهم كيف أكبر. هلأ نحن بالدنيا بنعرف في عالم اسمه عالم الفكر، الذهن، مش هيك؟ عالم الفكر. طب إذا واحد بده يعمر بناية، بده يعمر بيت، قديش بده وقت بالواقع بالعالم الخارجي؟ فإذا بده يعمر مدينة بعالم الذهن، دقيقتين ثلاثة بكون خالصة. إذا بده يسافر من هون على الصين، قديش بده معاملات ورايح وجاي حتى يوصل على الصين؟ إذا بده يسافر بعالم الفكر، لحظة هلأ صار بصي انتهت القصة. العوالم مختلفة، هذا العالم أصغر العوالم. هذا العالم هو المرحلة الجنينية الثانية. كيف الجنين بطن أمه بيطلع واحد على جنين أكبر اسمه الدنيا. الحكورة اللي نحن مصورين حالنا أنه يعني شغلة كبيرة، واحد لما بيشوف الصور الفلكية أنه مثلا كواكب الموجودة بعالم الشهادة، بعدنا عم نحكي عن عالم الشهادة، الكواكب الموجودة كواكب الكبيرة نحط حد منها كوكب الدنيا بيطلع حبة عدس صغيرة. حجة مرة عنا بالبلد اللي شفت أمير المؤمنين سلام الله عليه وطلعت معه، طلعت معه شفت الدنيا قد البطيخ، الدنيا قد البطيخ. الحج شايفتها، الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم. هاي الدنيا اللي شايفين حالنا فيها انه كبير كتير هي صغير كتير. وعوالم البرزخ والآخرة أكبر بما لا يقاس، ما في نسبة، علما بأنه هاي الدنيا عالم الشهادة بعدنا مش واصلين لآخره. قبل سنوات أو أقل من سنوات، قبل سنتين تقريبا، تحدثوا عن مجرة بعيدة عن الأرض 25 مليار سنة ضوئية. 25 مليار سنة ضوئية، مع ذلك هذا العالم صغير بالنسبة للعوالم الأخرى. أكثر ذكر الموت يسلك عن الدنيا. الموت هو انتقال إلى العوالم الخالدة. الإنسان مشروع للبقاء، الإنسان مش أصله أرد وبعدين بينطم بقبر وانتهى، أصله نبي ويبقى. خلقتم للبقاء لا للفناء. فاللي بيذكر الموت بهالمعنى وفهمان الموت بصير يستعد لآخرته، مثل المغترب اللي بده يرجع على بلده بصير يستعد لوطنه. وعليك بالشكر يزيد في النعمة، وأكثر من الدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك. الشكر أي نعمة ينعمها الله، ينعم بها على الإنسان، مفترض أنه الإنسان يشكر النعم. إلا إن شكرتم لأزيدنكم. وأكثر من الدعاء، قد ما فينا ندعي، ما نقول ما عم يستجاب إلنا، لأنه اللي عم يدعي مثل اللي عم يحفر بير ما بيعرف أمتى تطلع الماء. فأكثر من الدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك. وإياك والبغي، البغي الظلم. ممكن واحد يكون باغي ظالم عشوفير عشغيل عنده أو على مرته، وإن كان هلا السائل ظلم النساء لرجالهم، ممكن يكون البغي الظلم تجاوز الحد من امرأة على زوجها، من أي إنسان لأي إنسان. النفس بشرية، النفس البشرية لها أمراضها، وموجودة بالرجل وموجودة بالمرأة، قد يصدر الخطأ من الرجل وقد يصدر من المرأة. وإياك والبغي، فإن الله قضى أنه من بغي عليه لينصرنه الله. المظلوم الله عز وجل بده يستدله، اصحك تحط حالك بوجه الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان المظلوم عبد صالح مؤمن. من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، الله عز وجل يعلن الحرب عليه لأنه أهان وليا من أولياء الله. وقال عز وجل: أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وإياك والمكر، فإن الله قضى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إنه شاطر وبيعرف يخطط وحربوه وعم يشتغل هيك ومشتغل هيك، هذا المكر لا يحيق إلا بأهله. ومثاله صغير الراعي اللي خلط الميات، مثل ما كنا نقرأ بكتب القراءة العربي، خلط الحليبات بمي، آخر شيء السيل غرق له البقرة، فقالوا له أهل الضيعة أن هول الميات اللي غشيت فيهم الحليبات الميات تجمعوا وغرقوا البقرة. المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. ما نتصور أنه إذا واحد بيعرف يدبر أفلامه ومدري شو خلاص بتمرق القصة، أبدا أبدا. تشيع هون، شو بيقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لولا التقى لكنت أدهى العرب، والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر. إذا المؤمن العاقل بشوف قدامه انه في حيلة هيك، بس ما بيعتمد هالحيلة اطلاقا. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها حاجز من امر الله ونهيه، فبيترك هالحيلة لانه بده يشتغل صح. التشيع ما له علاقة باللكلكة اطلاقا، تشيع عن الاسلام الاصيل. لو كان التشيع مش الاسلام شو بدنا فيه؟ التشيع الاسلام الاصيل بكل معنى الكلمة لا يمكن ان يجتمع مع اللف والدوران اطلاقا، دغري الصراط المستقيم، ما عدا هذا ليس دينا ابدا. ايضا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: كفى بالموت واعظا، وكفى بالتقى غنا، وكفى بالعبادة شغلا، وكفى بالقيامة موئلا، وبالله مجازيا. كفى بالموت واعظا، اذا هالواعظ الاول المعلم الاكبر الموت بديش يقطع فيه وفينا، شو بدي يقطع فيه؟ شو بدي يقطع فيه؟ اذا جانبنا التفكير، اذا اجتنبنا وابتعدنا عن ان يكون الصمت فكرا كما تقدم، ولا بيقطع فينا شيء. اذا ما فكرنا مش رح نعتبر اطلاقا، كأن الموت على غيرنا كتب، كأنه هالكلام ما لنا علاقة فيه انه في موت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا ان نتصرف بطريقة: من عد غدا من اجله فقد اساء صحبة الموت. هلا هون بدنا نطلع شوي من الحكي الظاهري، مجاملات او طرح فكرة، لا لا، خلينا نشوف منحس بانه في موت ولا لا. انه الانسان مخلي قدامه انه حقيقة سيموت ويحاسب ولا لا. عم بيقلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللي بيعتبر انه بكرة من عمره من اجله فقد اساء صحبة الموت. كيف يعني بتصرف انه بكرة مثلا بعد الظهر في موعد، بس عن جد بينه وبين نفسه والله عايش حالة بحوله تعالى وقوته، يمكن مش بعده. والمرض دورات تدريبية على العقلنة في هذا المجال، والفقر دورات تدريبية على العقلنة. لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء، الفقر والمرض والموت، وكلهن فيه وإنه معهن لوثاب. عن ترجي عن ترجي بعنتر معدلت، وإنه معهن لوثاب. كفى بالموت واعظا، وكفى بالتقى غنى. تقى عن جد بيكون غنى عن جد. مش إدهان التقى، التقى الحقيقي إنه الله عز وجل عارف ومتقي. يعني السر عنده سر تقوى، والعلن علن تقوى. كفى بالتقى غنى. الغنى تقدم بالحديث السابق، الغنى مش إنه واحد معه مصاري، ممكن واحد يكون معه مصاري ولا أفقر منه. الغنى في النفس، تعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغنى غنى النفس. قد يكون واحد عنده مال بس مش غني بيكون متمول، وقد يكون إنسان فقير مش متمول لكن غني، حقيقة غني، بيتصرف تصرف الغني. وكفى بالعبادة شغلا. نحن منصلي آخر الوقت لأنه مش فاضيين، كنت مشغول، منتعبد آخر شيء. ليش مشغول؟ لأنه العبادة عندنا مش شغل. العبادة عندنا عند مين يعني؟ أنا الشيخ، أنا الحج، أنا السيد، المؤمن، الأخت المؤمنة، مش هيك العبادة. العبادة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل شغل شغل. كفى بالعبادة شغلا. نحن جايين على الدنيا لنعبد الله، لأجل عبادته، عيد عبادته. نحتاج انه بدنا نأمن قلة معاشنا، بدنا بيت نقعد فيه، بدنا مش بس هي منأمنها حتى نظل نكمل بشغلتنا الأساسية. مش مننسى، واحد رايح بده يسجل بالمدرسة، سجل وعم يدرس، قال بعد شوي بيقولوا له عم تدرس، بيقول لا ما عندي وقت. ليش ما عندك وقت؟ والله بلعب هالقد وبروح هالقد وبسوي هالقد، ما ظل عندي وقت. طب انت طالب، انت لازم الدرس عندك يكون الاساس. لا هذا مش باقي عنده وقت للدرس. طيب مش نحن هيك بنشتغل؟ حتى لو بنصلي الصلاه اول وقتها بس مش حنصلي مثل المكنه المعيره على شيء، الله اكبر وراح انشغل عم بمشرع ومدرش ومشاوير وقصص ومقتلات، ورحمه الله وبركاته دار باله انه خلص الصلاه. الصلاه عاد هيك. الامام الصادق عليه السلام بيقول ان منكم من يصلي صلاه لو صلاها لبعض جيرانه لما قبلها منه. انه تصور مثلا واقف بين دين الله عز وجل وبالثواب وبفرع بصابيعه ومدري شو وعم بمشرع وهيك. طيب اذا وقفت لك قدام واحد صرت تحكي معه هيك بيقول لك اطلع برا. بس الله عز وجل ارحم الراحمين بيقول لنا معلش انه اذا صليت هيك يوم القيامه لا يقال لك انك لم تصلي، بس ما بينقال لك انه حصلت عليها ولا حسن. طيب بعدين حتى نكون واقعيين، نحن ضعاف وبصير عنا الامور. الكارثه انه نظل هيك، الكارثه انه ما نقرر ان نغير هذا الواقع المؤلم. وكفى بالعباده شغلا، وكفى بالقيامه موئلا، انا لله وانا اليه راجعون. القيام المستقر موئل، وبالله مجازيا. أمير المؤمنين سلام الله عليه بيقول له لأشعث بن قيس إن لله إقرار على نفسك بالملك، يعني مملوك لله، وأن إليه راجعون إقرار على نفسك بالهلك، أنك هالك. أكتفي بهذا المقدار ما أشرت إليه في البداية. يواجه المؤمنون في العراق هجمة لاستئصالهم. التيار الصدري هو التيار الذي غسل العار الذي لحق بنا عندما وجهت لنا تهمة التحالف مع أمريكا. التيار الصدري قطع النظر عن الأشخاص هو التيار الذي يجب أن ندعمه بكل إخلاص، ويجب أن نتمنى على مراجعنا الكرام سماحة آيات الله العظمى سيد السيستاني وغيره من المراجع أن لا يسمحوا بضرب التيار الصدري. وما يجري الآن أمر يفرض على كل مسلم أن يصرخ من الأعماق في وجه رئيس الوزراء المالكي وغير المالكي. لن يرضى المسلمون في شرق الأرض وغربها بالتعامل مع التيار الصدري بهذه الطريقة التي تريدها أمريكا. الشيء الذي أريد أن أقوله إن المسؤولية الشرعية أصبحت تفرض أن نصرخ وأن نتكلم. بالسابق ما كان الوضع أنه والله في نية استئصال لهذا التيار الصدري، طبعا ليكن واضحا للجميع أنهم أعجز من أن يستأصلوا التيار الصدري إطلاقا. لم يزدد التيار الصدري رغم كل الحروب ضده إلا قوة، وهو باعتراف الجميع كما حدثني أحد أخواننا العلماء كان جاي من النجف الأسبوع الماضي التقيته في الشام، قال ان التيار الصدري الان هو الاقوى والحركات الإسلامية الأخرى في العراق أفلست، ولأنهم يريدون إجراء الانتخابات ويعلمون أنهم لن يحصلوا على شيء، فلذلك يحاولون ضرب التيار الصدري لكي تتغير الخريطة السياسية في العراق. المهم أصبح من واجبنا أن نصرح بالرفض لما يجري في العراق. سماحة المرجع السيد السيستاني، عرفت أن موقفه هو عدم الرضا بنزع سلاح تيار الصدري خصوصا، وأن جماعة الصحوة في العراق متروكين وبدن ينزعوا سلاح جيش المهدي، والأكراد عاملين دولة بشمال العراق وسلاحهم كله معهم، الدولة ما عم تشتغل، رئيس الوزراء المالكي وغيره مش عم يشتغلوا لنزع سلاح كل المسلحين، لا بس نزع سلاح جيش المهدي. هذا الامر بتمنى انه يعبر عنه باتصالات بالسفارة العراقية، اتصالات بالمنار، اتصالات بالنور، مكاتب المراجع اللي بيقدر يوصل خبر لمكاتب المراجع. يجب ان نرفع صوتنا عاليا باننا لن نرضى ولن نسكت، وسنقول كلمتنا، كل الناس يقولوا كلمتهم بالناس اللي رضوا ان يكونوا ادوات لأمريكا. وبختم بأنه اطمئنوا، الذي سيحصل أن العراق سيكون بداية المقبرة الأمريكية إن شاء الله تعالى، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وإلى روح الشهيد السعيد سيد محمد باقر الصدر، وأرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية عزها الله، لا سيما الشهيد القائد الحاج عماد مغني رضوان الله تعالى عليه، وإلى أرواح أمواتنا جميعا خصوصا الأرحام المنسيين، وبالأخص الذين يقفون ليالي الجمعة بأبواب البيوت يطلبون منا الثواب، فلا نسمعهم. إلى الجميع ونذكرهم لعل أحدا يذكرنا، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.